نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 11 بعد 500 وفي تتمة تفسير سورة النور قال المصنف رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا
تفسير قوله تعالى
الآية قوية شكرا وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن.
أقرأها؟ لا أقول يعني في تفسير قوله تعالى.
وفي تفسير قوله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، قال المصنف رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول لعبد الله: يا عبد الله بن أبي أمية.
الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق بأن المخنث يعني يكون في كلامه ومشيته، طريقة كلامه وطريقة مشيته كالنساء. نعم.
وهو يقول
يعني بخلاف الخنثى الذي لم يتبين أذكر هو أو أنثى، هذا المخنث لا يكون له، لا ينتشر له ذكر وليس له حاجة في النساء. نعم.
والمخنث يقول لعبد الله: يا عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة: لا يدخلن هذا عليك. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكم هذا. فحجبوه.
نعم، يعني كان يظن أنه مخنث فبان أنه يستطيع أن يصف. نعم.
ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به من طريق عبد الرزاق به. وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهم من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث
يعني
يعرف
المراهق يعني يأخذ حكم البالغ وهو القريب من البلوغ، وهذا يختلف، قد يكون من صبي لصبي 10 سنين أو 11 أو 12، هذا مراهق قريب من البلوغ، قد يبلغ ابن 10 سنين إذا أنبت الشعر الخشن حول القبل، فهذا يكون بالغا ولا يشترط ظهور كل علامات الحيض البلوغ، أو احتلم، وهذا يختلف باختلاف الصبيان. فإذا كان صغيرا وما عنده لا يفهم هذه جميلة أو دميمة أو ما شابه ذلك لا بأس، ولكن ينتبه أن في زماننا هذا مع وجود الوسائل الحديثة وانتشارها صار ربما يكون الولد في نظرك الصغير وفي الحقيقة يستطيع أن يفهم كل شيء. نعم. أما إن كان لا يبالي ولا يهتم وليس عنده يعني اهتمام بذلك فلا بأس من دخوله على النساء. نعم.
ولا تعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن.
في الشعب؟
نعم.
هنا لا يسكناتهن؟
نعم، حركاتهن فقط.
تعطفهن في المشية وحركاتهن؟
فقط هكذا.
الله أعلم، يعني ليس لها مجال هنا. سكون في ماذا؟ لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم يعني الجميل، وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكونهن سكناتهن بالسين. طيب الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء.
الشوهاء يعني الذميمة، يعني مراد أنه يفرق بين الجميلة والذميمة، يعني عنده فهم. نعم.
الذميمة
يعني مذمومة. نعم، هو تذم لعدم جمالها يعني. نعم.
فلا يمكن، فلا يمكن من الدخول على النساء.
وأفضل يقال الذميمة. صحيح. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
الحمو الموت، وقريب الزوج، أخوه، عمه، ابن عمه، أو ابن أخ الزوج، شبهه بالموت لأنه يدخل ولا يستنكر دخوله. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالموت لأنه يدخل ولا ريبة في دخوله، لا يرتابون الناس فيه. يقول: بيت هذا بيت أخي، بيت ابن عمي، ويحصل التساهل، وربما يقع المحظور. أما البعيد إذا دخل ينكر كل الناس عليه، إذا واحد غريب دخل بيت ناس يصيح الناس عليه في الشارع، لكن إذا دخل قريب أخوه ربما لا يستنكر من ذلك، لذلك شبهه بالموت. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته، ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا،
مجرد خلخال ما ينبغي لها أن تضرب الأرض حتى تخلخل به قلوب الرجال. قد تقول: لا، هذا شيء سهل. يعني لا والله ليس سهلا، حركة غويشة في اليد قد تؤذي قلب الرجل وتؤدي إلى فتنة عظيمة، إلى فتنة شديدة، صلى الله عليه وسلم. شخص قد يطير قلبه إذا سمع صوت الغويشة في اليد، وهي بتشخلل، وهي بتحط صب الشاي وتحط القهوة. فينبغي النظر في هذا والتأمل. الإنسان يحتاط، يحتاط الأرض. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي.
وكذلك عند خروج العائلات للنزهة والفسحة يكون النساء بعيدات والرجال بعيدون، وأتوب من الفتنة بإذن الله.
دخل في هذا النهي لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها. فقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية،
صلى الله عليه.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حسن صحيح، رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيتهم امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وهو ابن عيينة به. وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها.
نعم، وما ينتبه له أيضا الغلو في التزين، وخصوصا يعني الذهب ونحو ذلك. قد تكون مرأة زوجها مثلا عواني وتخرج بالذهب فينكسر قلوب النساء، فهذا غلط. تزيني في بيتك مثلا، تخرج مثلا مع 100 جرام ذهب، ومن اللي مع 100 جرام ذهب الآن تساوي كم؟ حوالي 300,000، والأخرى ليس معها شيء، فتراعي النساء هذا، فترجع إلى بيتها تشتكي لزوجها، تقول: ما عندي شيء، لماذا فلانة وفلانة وفلانة وفلانة. لا تكسر قلب أختها وتحرضها على زوجها. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج.
الله المستعان. وسط الطريق، قس هذا على النساء اليوم، صار الرجال هم اللي يأخذون جنبتي الطريق، والنساء تمشي في وسط الطريق. لا يقبل وسط المرأة الطيبة ماذا؟
لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها للجناب من الجناب.
موسى بن عبيدة الربذي هذا
فيه عبيد مولى أبي رهب، ليس موسى بن عبيدة، محمد بن كثير سفيان عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهب عن أبي هريرة.
عاصم بن عبيد ولا من بن عبيد؟
عاصم بن عبيد الله.
أنا هذا ماذا قال المحقق؟
ما قال شيء، مش قال فقط سنن أبي داود وسنن ابن ماجه.
صحيح الألباني.
سنن أبي داود.
والمعنى عاد المت.
أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبتي؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول.
من هو أصحاب من؟
أبو هريرة.
نعم.
لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة.
لعل هذا يعني خرج مخرج الوعيد، وليس مقصود أن الصلاة باطلة، وهذا له نظائر. نعم.
والغسل من الجنابة.
نعم.
والغسل من الجنابة كيف يؤول؟ الغسل من الجنابة حتى ترجع وتغتسل.
يعني كغسلها من الجناب، ليس غسل الجناب أنه يجب عليه الغسل، من أجل إزالة الرائحة.
يعني لو غسلت الأماكن فيها الطيب لا يكفي، لابد تغتسل.
لا يكفي. نعم. فعلا مسألة الطيب هذه مسألة خطيرة، خصوصا مع السائقين والخدم والعمال. بعض النساء لا تأخص في الدولة فيها يعني ثراء مادي كدول الخليج، وللأسف يعني تعامل المرأة السائق كأنه خادم، كأنه عبد من العبيد، وكأنه ليس برجل. هذا غلط وخطر شديد جدا. تضع الطيب وتتزين أمامه، وربما تكشف شيئا من شعرها أمامه أو من وجهها أو يديها، وهذا في غاية الخطورة. هؤلاء السائقون يكونون بعيدين عن أهليهم سنة أو سنتين، عندهم طاقة شديدة، وتنساها المرأة تضع الطيب. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرني فإنه ليس لكنا أن تحقق أن تحققنا الطريق عليكنا بحافات الطريق.
أن تحققنا ولا تحققنا؟ تحققنا. أن تحققنا الطريق.
فليس فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به.
سبحان الله. وهذا كان موجودا. كان موجودا. نعم. خصوصا يعني في القرى والأماكن التي فيها محافظة. وكان في الصعيد إلى وقت قريب لا تخرج المرأة إلا بملاءة تستر جسدها كله. الآن تساهل الناس وحصل انفتاحات وأماكن للسياحة واختلطنا بنساء الكفرة اللي يجينا من بلاد الكفار فأخذنا من أخلاقهم. وخرجت المرأة وما خرجت هدى شعران عليها من الله ما تستحق وخرجت في ميدان التحرير. هذا ميدان خبيث قديما خبيث. وكما يقول محمد اسمان هو صادق في هذا هو كذوب. يقول هذا الميدان سيكون قبلة للأحرار. ميدان التحرير حرار يعني من ماذا ميدان التحرير ليس بحر عبد هو. والشيخ الإسلام يقول إنما الحرية في العبودية ليس في ترك العبودية بالمظاهرات والخروج على الولاة والسلاطين. سبحان الله في أول ما قامت المظاهرات خرج محمد اسمان هذا يقول المظاهرات ليست سبيلنا ليست طريقنا. ثم لبس طاقية الشبكة وذهب للميدان يقول إن الميدان قبلة للأحرار والعياذ بالله. نعم. هذا منظر الجماعة محمد إسماعيل المقدم الذي يكف السادات. نعم.
قال رحمه الله وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه والله تعالى هو المستعان عليه التكلان.
نعم. طيب هذه الآيات العظيمة فيها أمر الله تعالى المؤمنات بغض البصر وبحفظ الفرج وبعدم إبداء الزينة لغير المحارم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالطريق إلى حفظ الفرج غض البصر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والصحيح في قول إلا ما ظهر منها كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه يعني ظاهر الثياب. وجاء عن ابن عباس يعني الوجه والكفين. وجاء رواية أخرى كرواية ابن مسعود ظاهر الثياب. والمرأة تستر وجهها وصدرها ورأسها ولا تبدي زينتها إلا لبعولتهن يعني المحارم أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. عشر تبدي لها بعولتهن أزواجهن آباء أزواجهن آبائهن أبنائهن إخوانهن بني إخوانهن بني أخواتهن بني أخواتهن أو نسائهن يعني النساء المسلمات دون الذميات. تبدي لهن ما تبدي للمحارم أو ما ملكت أيمانهن يعني الأمة والعبد. يجوز المرأة أن تبدي زينتها لعبدها لأنه من محارمها. هذا الصحيح وهذا ما دلت عليه الأحاديث يعني أن العبد من المحارم هو مذهب جمهور العلم. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال هم الذين يتبعون الناس يتبعونهم في الجيش وغيره وهم من الأجراء والخدم الذين ليس لهم رغبة في النساء ولا انتشار للذكر وليس عندهم همة في المرأة ولا شهوة. ولهذا قال غير أولي الإربة من الرجال. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الذي لا يعرف المرأة هل هي دميمة أم جميلة هل هي حسناء أم شهواء أم شهواء. فحكم فهذا لا بأس بأن تكشف أمامه ولا تضرب برجلها ولا يضربن بأرجلهن على ما يخفين من زينتهن. في دليل على أن المرأة لا تبدي الزينة الخفية سواء كان بضرب الخلخال الذي يسمع أو بكشف الثياب التي فيها زينة، قد تكون لبسة لباسا أسفلا من أعلى ومن أسفل لباسا فيه زينة. بل للأسف بعض النساء الآن صرنا يزيننا حتى الجلباب، تضع ألوانا في الكم وألوان على الصدر وألوان على الرأس، هذا غلط، هذا لا يجوز.
فراشة،
ها؟
يعني بعض الرسومات فراشة أو
شيء. حتى ذوات الأرواح أيضا هذه مصيبة أخرى. ثم قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لكي تفلحوا، فالتوبة طريق الفلاح. وهل لم هنا تعليلية؟ ها؟ لعلكم تعليلية، المراد أن من تاب هو من أهل الفلاح، فلكي تفلحوا توبوا، ومن تاب حصل على الفلاح. إذا رجع وأناب وامتثل الأوامر واجتنب النواهي هو من أهل الفلاح. نعم.
قال رحمه الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
طيب، بالنسبة لمسألة يعني كشف المرأة أمام الذميات والكافرات، سبق أن شيخنا يعني في المجلس السابق كان قد أن كأنه مال إلى الحرمة، ولكن الأثر في ذلك ضعيف، الأثر الوارد في ذلك ضعيف. وقوله تعالى: أو نسائهن، العلماء فيها على أقوال، الأول المسلمات، وقيل جميع النساء المسلمات وغير المسلمات، والثالث النساء المسلمات على الاستحباب لا الوجوب، والراجح والله أعلم جواز ظهور المرأة المسلمة أمام الكافرة، إلا إذا خافت المسلمة منها أن تصف لزوجها أو لأي أجنبي، فعند ذلك يلزم الاحتجاب تجاب عنها، ولا فرق بين الكافرة والمسلمة الفاسقة في هذا الباب. من أدلة على ترجح جواز ترك الحجاب أمام الكافرة حديث عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها اليهودية، وقول اليهودية لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر، كما في الصحيح في قوله عائشة: أو في القبر عذاب، وكان ذلك قبل أن تعلم عائشة رضي الله عنها. ويحتج بعض الفساق الفجار من المتكلمين يقولون عائشة أنكرت عذاب القبر، كانت لا تعلم رضي الله عنها، والنصوص واردة في عذاب القبر ونعيمه. قال سماحة شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يجب الاحتجاب عنهن، أي غير المسلمات، وهن كسائر النساء في أصح قول العلماء كما في فتاوى المرأة المسلمة. والذي تظهره المرأة أمام الكافرة وما تظهره أمام المسلمة، هذا فيه نوع من التحرج الشديد. حتى بعض النساء تذهب تصف المرأة إذا كانت جميلة لزوجها أو غير زوجها، وبعض الرجال يجلس يسمع، لماذا تسمع؟ حتى لو أخطأت الزوجة وقالت لك فلانة جميلة، قل اسكتي، اتق الله، لا تصفي، هذا محرم، لا يجوز أبدا. هذا قد يتعلق قلب هذا الرجل بهذه المرأة وإن لم يرع من وصف امرأة أخرى فاسقة. فنسائهن الصحيح أن هذا عام جنس النساء، وليه مال ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: اشتملت
نكمل ولا لا؟ نقف عند هذا. عند قوله تعالى ماذا؟
وانكحوا الأيام.
وأنكحوا الأيامة.
نعم. لا يستليش. وأنكحوا الأيامة منكم الصالحين وعبادكم أيضا.
طيب. لعل نعتري بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.